بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وبرضو لقائنا مع البشمهندس سمير في أسئلة جديدة بنجيبها من على الإنترنت عشان نرد على تساؤلات الناس اللي ممكن تتشكك في الكتاب.
الاعتراض ده يا ابونا بيقول إيه؟ لويين 21-13 الأمر بالزواج من عذراء وليس من أرملة أو مطلقة كده عموما، يتناقض مع هوشع 1:2-3 بيقول إيه؟ أمر الرب هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة الزنا. وفي هوشع 2:1 بيقول إيه؟ يتناقض كل ده، برضو بيتناقض مع إنجيل متى 5:27 كل من ينظر إلى امرأة بشهوة فقد زنا. ففي الأول بيقول ما تاخدش أرملة أو مطلقة، وقال لهوشع خد امرأة الزنا.
موضوع أبسط من كده. أولا لويين 21 ده بيتكلم عن الكاهن، دي شريعة الكاهن في العهد القديم أنه لا يتزوج بمطلقة أو بأرملة.
بالضبط.
إنما هوشع دي قصة مختلفة تماما. هوشع نبي من الأنبياء الصغار حوالي 800 قبل المسيح أو 700 وكسر، وهوشع عشان ربنا يوصل الرسالة للشعب وعاوز يقول لهم أنتوا خنتوني كشعب زي خيانة امرأة لجوزها، قال له روح خد امرأة زنا. غالبا كانت واحدة من اللي بيعبدوا الأوثان، وبالتالي كانت جزء من حياتها فيها الزنا. وبعدين بعد كده جوه هوشع يقول له خليها بعيد عن الخطية فترة قبل ما تتجوزه، وابتدى يجيب منها عيال. طبعا شعوره كشخص انه واخد انسانة مش نقية شعور صعب، عشان ربنا ينقل احساسه للناس انه قد كده انتوا خطاياكم بتجرحني. وبعدين جاب منها 3 عيال، يزرعيل يعني زي ما يزرعه الإنسان إياه ويحصد، وبعدين له رحامة يعني ما فيش رحمة لو ما تعدلتوش، ولو عمي يعني لستم شعبي، ودي كانت إشارة أن ربنا يرفض اليهود بعد كده ومش هيبقوا شعبه المختار. فالحقيقة ما فيش أي علاقة بين النص اللي في الشريعة في اللويين عن شريعة الكاهن وجوازه أنه لا يسمح لي إلا بزواج من امرأة غير مطلقة وغير أرملة، وبين قصة ربنا استخدمها ان سمح للنبي يرتبط بامرأة زنا عشان يقول رسالة للشعب. مفيش علاقة، وبرضه مفيش علاقة بانجيل متى، لانه ربنا يسوع في الموعظة على الجبل بيرفع مستوى الاخلاق المسيحية الى مستوى رأيه، ما بقتش الحكاية على قد الزنا، لا، سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلب. ده هنا سمو الاخلاق المسيحية، ربنا رفع الحكاية من مجرد الفعل إلى النظرة أو إلى الفكرة، دي حاجة تاني خالص. فأنا مش شايف تناقض.
هو مفيش تناقض يا ابونا، بس إيه هجت لي كده.
أيوه.
وبعدين خصوصا برضو بيقول ل ل ل هوشع إن هو ياخد امرأة زنا، في الآخر بيقول له إيه؟ لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. لأنه زنوا على ربنا إن هم عبدوا الناس.
دي اللي حصل مع اليهود، إن اليهود من كتر ما قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر اعتبرت خيانة خلاص مع ربنا، قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا، خلاص انتوا رفضتوني فانتوا كده ايه قفلتوا العهد اللي بيني وبينكم.
اعتراض تاني يا ابونا، سفر الخروج 24:2-8 اخذ نصف الدم ورش المذبح والشعب به. ده بتكلم على موسى.
ايوه.
يتناقض مع الرسالة الى العبرانيين 9:19 بيقول اخذ الدم ورش الشعب والكتاب به.
انا مش شايف تناقض برضه. هو خروج 24 وسفر العبرانيين بيحكي حكايه بدايه العهد القديم لما ربنا سلم الكتاب او سلم لوحي العهد والشريعه لموسى، وكان في احتفال وله ذبايح والدم دشن اليوم ده، عشان كده معلمنا بولس يقول اصله اي عهد لازم له دم. فاذا كان العهد القديم دشن بدم عهد قديم دم ذبايح وتيوس، عهدنا الجديد دشن بدم ربنا يسوع له كل المجد. فهنا بيقول رش الدم مع الشعب وعلى الكتاب. الحقيقة لما فتحت النص لقيت ان هو تغافل عن ذكر الكتاب وعن الشعب، انما موجود في متى في خروج 24 يقول ايه 6 اخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص ونصف الدم رشه على المذبح. دي اللي خدها في السؤال. انما بقية الكلام واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم، دي حاجة تاني بقى غير المذبح، ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال، وكأن الدم جه على الكلام وعلى الشعب بالإضافة أنه جه على المذبح. عشان كده بولس الرسول بيقول الدم بيقدس كل حاجة، فإذا ما فيش تعارض ولا حاجة، هو خد آية واحدة بس وقال أنه دشن المذبح بس، وفي عبرانيين قال دشن الشعب والكتاب. الحقيقة بقية الكلام في الخروج بيأكد أنه دشن الشعب والكتاب بالإضافة إلى المذبح.
بالضبط يا بول، ده زائد أن في الخروج دي ذبيحة سلامة، في العبرانيين ذبيحة تطهير، لأن بولس بيقول إيه؟ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هي دي تطهير.
مظبوط. هو ذبيحة السلامة أصليها طقس تاني، إن الدم هنا بيرفعوا ذبيحة السلامة والدم بيرشوه على المذبح بطريقة معينة وبقيته يتحط تحت المذبح، إشارة إلى صليب ربنا يسوع له المجد، إنه لما صلب دمه نزل على الأرض عشان يشيل خطايا البشرية كلها، وإن إحنا بنحتمي في قرون المذبح اللي فيها الدم، لأن مذبحنا النهاردة شايل دم المسيح في الكاس، فإحنا عايشين بالروح دي إن إحنا بنحتمي في جسد ودم المسيح له المجد، والمذبح ده بنحط فيه كل همنا وكل ضعفنا لأن هو يشيل خطايانا، وده دم العهد الجديد بقى مش دم العهد القديم.
في بالمناسبة برضه يا أبونا الذبائح في العهد القديم كتيرة، ذبيحة خطية وذبيحة سلامة وذبيحة اسم وذبيحة سلام وذبيحة تطهير كذا، فهو خلط ما بين،
هو بيخلط في السؤال.
سفر الخروج 20:26 لكن لا تنكشف عورتك،
لألا
تنكشف عورتك. يتناقض مع سفر أشعياء 3:17 يعري الرب عورتهن. ويتناقض مع سفر أشعياء 47:2 اكشفي نقابك شمير الذيل اكشفي الساق. فإزاي بيقول ما تكشفش عورتك، وإزاي يعري وإزاي يكشف؟
الموضوع بسيط برضو، لأنه كل نص له ملابسات. خروج 20 ده كان بيعلمهم إزاي يعملوا المذبح، فلهم يبقاش على مكان عالي عشان ما يصحش اللي تحت يبقى باصص كده للكهن وهو طالع، لألا يبقى شكله مش حلو، فيبقى برضو مش عالي قوي وما يطلعلوش بسلم. فده موضوع خاص بالكهنوت وبإجراءات وضع المذبح ومكانه. إنما في أشعياء بيتكلم عن دينونة الشر بالنسبة لليهود أو دينونة الشر بالنسبة للأمم. فأشعياء 3 ده الجزء الأولاني بيتكلم عن اليهود نفسهم، إن من كتر فسادهم وكتر كبريائهم هيجي اليوم اللي يتذلوا، وكأنها كشعب وكأمة تعرت من نعمة ربنا واتبهدلت من الشعوب اللي حواليه. فهنا الآية أشعياء 3 مش كده؟
أشعياء 3:17 بيقول يعاقب الرب بنات صهيون،
أيوة،
لكبريائهن وتشامخهن وعدم احتشامهن.
نشوف ازاي. يبقى هنا ده عقاب ربنا لبنات صهيون من كتر الكبرياء واللخبطة، فربنا ايه يعني يغزيهم بطريقتهم دي. اما أشعياء 47 القصة برضو مختلفة، قصة تالتة. هنا الكلام عن بابل اظن،
عن ابن بابل والكلدانيين،
ايوة. هنا كان خلي بالكوا في وقت أشعياء كان البابليين داخلين يحتلوا العالم كله، وهو عمال يقول لهم الحقوا السبي جاي، الحقوا توبوا. وبعدين حصل السبي في وقت أشعياء، أو يعني كان بداياته، فهو بيقول لهم ما تخافوش، بابل دول مهما افتروا هيرجع ربنا يقدبهم تأديب شديد قوي، لأنهم ظلموا اليهود برضو ولأنهم افتكروا نفسهم يعني يقدروا يحكموا الدنيا. فبالرغم من ربنا سابهم يحتلوا بلاد اليهود ويزلوهم، رجع ربنا تاني يقدبهم تأديب شديد. فالكلام هنا عن عورة البابليين مقصود بيها انه هيتذلوا بعد المجد اللي كانوا فيه.
بالظبط. بيقول بالنص يا ابونا ده عقاب ولات، بيقول ايه؟ ولكن لبابل والكلدانين، فيقول في نفس الاصحاح اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانين، لانك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. يعني كان نص على الكلدانين.
مظبوط.
في أشعياء نص على ابنة صهيون.
تمام.
غير
موضوع المذبح والهيكل. تمام.
هو ده مال يا ابونا يدخلونا في حاجات كده معين ملهاش دعوة ببعض، لكن
عشان يخض الشخص.
بالظبط.
فيحط له حاجات متفرقة، وهو الإنسان لو مش دارس يتخض ويحس دي فعلا تناقض. إنما بشيء من الهدوء والتروي والبحث تلاقي الحكاية.
برضو أنا عاوز أقول يا ابونا إن أول ما كان بيجي لي تناقض يعني في الأول، أول ما ابتديت كنت ببرجس على طول، يعني أتلخم، الله إزاي دي عكس دي. مع الوقت شوية عرفت إن يعني انا مؤمن ان 100% الكلام ده بتاع ربنا، فمش ممكن مش ممكن هيبقى فيه غلط.
تمام كده.
فبتنيا ده عبس لغايه لما طلع.
حلو
كده.
حلو خالص.
سفر الخروج اصحاح 20 14 15. لا تزني لا تسرق.
كويس.
تناقض مع سفر زكريا الاصحاح 14 2، تنهب البيوت وتفضح النساء.
بص شوف المغالطة صريحة ازاي. سفر الخروج بيحط نص الوصايا العشر، في سفر زكريا بيتكلم عن ما يحدث من مبيقات وشرور وبهدلة بسبب بعد الناس عن ربنا. يبقى في فرق، ربنا بيقول ايه؟ لا تسرق لا تزني، وبين ربنا بيستقرئ المستقبل على فم الانبياء بيقول هيحصل فضايح وهيحصل بهدلة وهيحصل نهب لان الناس سلمت نفسها للشيطان. فهنا ربنا مش بيقول هو عاوز ايه، لا، في زكريا بيقول هيحصل ايه. ففي فرق كبير قوي بين ربنا عاوز ايه اللي باينه في الناموس، لا تسرق لا تزني لا تقتل، وبين ربنا بيتنبأ على فم انبيائه او بيخبر يعني فم انبيائه انه من كتر الشرور هيحصل نهب وفضايح وكذا كده.
قال برضو بالنص يا ابونا واجمع كل الامم على اورشليم.
ايوه،
يعني هيتنهب البيوت وبقيه الشعب لا تقطع من المدينه، يعني هنجمع كل الشعوب على اورشليم. يحصل ايه بقى؟ تنهب البيوت وتفضح النساء.
تفضح النساء
غير الوصايا.
تمام.
والا كان في الوصايا يقول انهب البيوت او افضح النساء.
مظبوط الكلام.
سفر الخروج يا ابونا اصحاح 20 1 الى 18، دي الوصايا، الوصايا العشر كلها.
تمام.
وسفر التثنيه اصحاح 5 ل 7 الى 22، برضو الوصايا العشر.
كويس.
بس في فرق بين الوصايا العشر دي والوصايا العشر دي. ليه بقى؟ اللي معترض بقى بيقول اذا كان ده كلام ربنا يعني ليه اختلاف بين النصين ما دام ده كلام ربنا.
افكرك بحاجه، سفر التثنيه، التثنيه يعني يلا نقول تاني، يلا نعيد تاني. وتلاحظ في سفر التثنيه كل شويه ربنا او موسى بيقولوا اذكر ويفكرنا بحاجه. فالفرق الوحيد اللي بين النصين ان موسى النبي بيعلق ويقول اذكر يا شعب اسرائيل انه ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. فهنا الاضافات اللي موجوده اضافات بالروح القدس ما بتغيرش في المعنى حاجه، نص الوصايا ثابت، انما فكره افتكروا ان انتوا لما مشيتوا مع ربنا الدنيا مشيت حلو ولما سبتوا ربنا الدنيا لخبطت، بياكد النص لكن مش بيزود عليه حاجه في مضمونه. فهنا الاختلاف برضو ظاهر، يعني لما ترجع للنصين خروج 20 تثنية 5 تلاقي ما فيش اختلاف خالص في الوصايا لا في عددها ولا حتى في مضمونها.
بالظبط يا ابونا، هو زي ما يكون موسى النبي بيعقب في التثنية، ادي الوصايا العشرة اهي اعملوا كده بقى.
بالظبط،
افتكروا
افتكروا الكلام.
فمش هي بالنسبة، وبعدين كلامه ما فيهوش وصايا تانية.
مظبوط
يعني الكلام. يبقى في اختلاف لو ايه، دول وصايا 10 ودول وصايا 11
مثلا،
لا دول 10 و10 والكلام اللي بيكلمه بيزوده موسى ده بيعقب على.
مظبوط الكلام.
كتاب دي برضو من ضمن الحاجات يا ابونا اللي جابت لي في الاول قلق شويه. هل تعلمون، ده جال الاعتراض كده يعني، هل تعلمون ان الكتاب المقدس يخبرنا ان هناك طيور لها اربع ارجل؟ ففي لاويين 11 20 بيقول ايه؟ وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم، مكروه لكم. فيبقى في طيور ماشي على اربع، هاتولي طير ماشي على اربع وانا اصدق في الانجيل.
لا، هو برضو الغلطه هنا صغيره جدا. هو الحقيقه ما قالش طيور، هو قال دبيب الطير. دبيب الطير، كلمة دبيب يعني ما يدب على الأرض، والدبيب عادة يطلق على الحشرات بداية من الحشرات. وكتير من الحاجات اللي بتطير ليها أطوار في النمو، تلاقيها مثلا شرنقة وتطلع وبعدين تبقى زي الجرادة أو زي الحشرة وبعد كده تطير. في المرحلة بتاعة الدب على الأرض بتبقى ليها أربع رجلين، إنما بعد كده بتطير تبقى ليها جناحات أكتر من رجلين. فأنا شايف إن دبيب الطير ملوش علاقة بالطيور، هو حط دي مطرح دي، هو غير الكلمة وقال الطيور. لا،
هو اللي جالي يا ابونا إيه في على الإيميل، منور الطيور لها أربع أرجل اللي هو وساب حكاية دبيبي خالص.
بالظبط كده.
فما لو كتاب مقدس عاوز يقول طيور كان قال طيور، ليه يقول دبيب الطير؟
مظبوط.
دبيب الطير هو كل ما حاجة تمشي على الأرض وتطير في نفس الوقت، تدب على الأرض وتطير في نفس الوقت. هيقول أربع أرجل. أيوة في أربع أرجل، لأن الآية نفسها متكل يعني لو هو بس تعب نفسه قرأ الآية اللي بعديها بقى على طول. بتقول ما له قارعان فوق رجليه يسب بهما على الأرض. يعني ليه أربع رجلين وليه كرعين؟ فده محلل
مظبوط،
لكن اللي ملهوش كرعين مش محلل. عشان كده ده بينطبق على الجراد يا ابونا، وليه الجراد ليه كذا ليه كذا
تورم
نمو كان يوحنا المعمدان عايش عليه. فلو كان ده محرم او ده
كانش ينطبق عليه الكلام
دي. عايزه بقى تفسير برضو يا ابونا شويه. هل السؤال هل الأرنب يقطر؟ في لوين 11:6 بيقول ايه ومكرر في التثنيه برضو، والأرنب لانه يقطر لكنه لا يشق زلفا فهو نجس لكم. الاعتراض بقى بيقول ايه؟ الأرنب ليس من المقترات، الأرنب له معدة واحدة وهو لا يقتر الأكل مثل الجمل مثلا. فإزاي الكتاب المقدس يغلط الغلطة دي ويقول إن
بص الأول أفكركم فكرة الاقترار، تعرفين الجمل ممكن يأكل وبعدين جواه كده يقلب الأكل يقلبه ويمضغه تاني ويرجع يهضمه تاني من غير ما يضيف عليه أكل من بر، فدي سموها عملية الاقترار. و ربنا يقصد بها روحيا ان الواحد ما يرجعش الخطية قديمة. الاقترار يفكرنا دايما بالمثل اللي موجود في رسالة بطرس، يقول كلب عاد الى قيئه وخنزيرة مختسلة الى مراغات الحمأة. يعني كانوا يشبهوا الانسان اللي يرجع تاني يخيب ويعمل كل حاجة غلط كان بيعملها بعد ما تاب، زي كلب عاد يشمشم على القيء بتاعه، أو الخنزيرة مهما الواحد يغسلها ترجع تاني تتمرخ في الطين لأنها مش وش نظافة. فيبدو الاقترار قريب للفكرة دي، أنه الاقترار يعني واحد يقلب تاني الخطايا جواه، خلاص بقى اللي انت يعني خلصنا ما نرجعلوش تاني. حكاية الأرنب يقتر، أظن الأرانب البرية ما كانتش تقتر بالمعنى الحرفي، إنما كانت ترجع تاكل فضلاتها، زي برضو حكاية الخنزيرة يعني عندها نوع من أنواع الاقترار، مش الاقترار الداخلي الحرفي بتاع الجمل، لكن عندها نفس النوع، وهي بالتالي بتقدم نفس الفكرة أنه يحصل اقترار بمعنى يرجع للي فات تاني.
ده تفسير الروحي لقدسك.
طيب
تفسير بقى العلمي والبتاع، لا الأرنب بيقترار
فعلا.
ازاي بقى دلوقتي لما رجعنا للأصل العبري لقينا أن هو كاتب أرنبث مش كاتب شفان. شفان اللي هو الأرنب بتاع البيوت ده، أرنبث ده اللي هو الأرنب الجبلي. يبقى إذن الاعتراض على أو مش آسف الله مش الاعتراض التحريم أو على الأرنب
الجبلي.
لما رجعنا لأي انسايكلوبيديا موجودة مثلا إنكارتا، أنا فتحت إنكارتا، بيقول على الأرنب الجبلي ده إن هو وزنه 6 طال كبير، البالغ منه بيأكل مزروعات زائد جيفة زائد فران.
أيوة
بيأكل جيفة. يبقى ده
ماشي
مش نجيف. خلاص عرفنا ان هي
ايوه بيكتر ازاي بقى.
ما هو طلع بقى ايه، ان الارنب ده ليه نفس المعدة بتاع الارنب دوك. يبقى معناش حاجة. رجعنا من اول وجديد. في الترجمة كينج جيمس الانجليز الاصلي بيقول ايه، هي اقترار بالانجليز يعني رامينيت. هو بيقول ايه؟ because he chew the cud. chew the cud يعني ايه؟ يعني يمضغ chew the cud الاكل المرتجع. مش رمنيت. رمنيت ده اللي هو لا ده بياكل الاكل المرتجع. طب ازاي؟ الارنب بياكل في الاكل اللي بتاعه يا اما في حاجات بتتهضم او بتتاكل يا اما حاجات ما استنفعش بيها. ما استنفعش بيها بتنزل من المخرج كور كده سودة صغننة بعد 4 ساعات من الأكل. اكتشف العلماء ان في معدة الأرنب ان بين المصران الغليظ والمصران الرفيع المصارين بينهم بعض في جيب. جيب صغنن كده. الجيب ده مسمينه جيب أعمى. اسمه سيكم.
زي اللي في الإنسان.
زي بس بين الاثنين. فلقوا ان الأرنب الحاجات اللي هي ما بيستفيدش بيها بيخرجها على طول. الحاجات اللي بيستفيد بيها بتقعد في الجيب ده لمدة 8 ساعات. تكون البكتيريا واكتشفوا برضو ان البكتيريا اللي موجودة في الجيب ده هي نفس البكتيريا اللي موجودة في الحيوانات المقترة زي البقر والجمل. وبكتيريا مشابهة. لان دي بتشتغل على الاكل وتجهزه للامتصاص. طيب ده احنا بعد الامعاء اللي رفيعة، طب هيستفيد منها ازاي الارنب؟ فبرضو لقى العلماء ان بعد 8 ساعات من الاكل الارنب بيخرج من المخرج كور ارفع من الاولانية ومربوطة كلها بزي هلام كده، بزي اللي هي ايه،
مواد سائلة يعني،
مربوطة كلها مع بعض، ريحتها وحشة قوي. هو بياخدها في ثانيتها من المخرج، من بقه يعني، بقه ياخدها من المخرج على طول، يدخلها تتهضم.
نفس الفكرة يعني، نفس الفكرة. هي كده قدمت نفس الفكرة، ان الارنب الجبلي بيكتر بطريقة ما،
والبيت برضه بيقترب
بالظبط كده، وده كله مرفوض من الحيوانات المحرمه.
لا بس دقه الانجيل يا ابونا بيقول هي تشو ذا كد، يعني بيمضغ الاكل المرتجع، مش
بيقترب اقترار طبيعي.
طيب الارنب، وانا عندي كذا مرجع هنا من ضمن عالم الماني ورئيس ومدير جنينه الحيوانات في المانيا برضه، بيقسموا او بيقولوا ان هذا هو اقترار، وهو اقترار، لان الاقترار هو ايه؟ اعاده الاكل
تمام
اللي متاكل عشان يتاكل تاني، يبقى هو اقترار. يبقى الارنب بيقترار حسب ما قال الكتاب المقدس.
جميل.
اعتراض تاني يا ابونا، خروج 9:3 بيقول ان الله دمر جميع المواشي والخيول الخاصه بالمصريين بالنص، فماتت جميع مواشي المصريين.
كويس.
خروج 9:19 بيقول الناس والبهائم أصيبوا بالدمامل. خروج 12:12 هنا في بهائم، هنا راحوا كلهم. خروج 12:12 وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم. جاب سيرة البهائم تاني. خروج 14:9 فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون. خيل اهو. نيجي بقى ايه عكس كل دول بقى في خروج بيقول لك طب ازاي في بهايم تاني بعد ما في خروج 9
ماتوا في الاول،
ماتوا كلهم، ازاي جت بهايم تاني؟
اوكي، برضو ملحوظه لطيفه يعني مهمه، الضربات العشر اغلبها كان بيقع على المصريين مش على اليهود. ارض جثان بتاعت اليهود
بالظبط،
فطبيعي لما البهايم تروح من المصريين هيشتروا مواشي من اليهود، لان اليهود كانوا رعاه عندهم مواشي كتير، فبالتالي المصريين مش هيبطلوا ياكلوا مواشي او يشتغلوا بيها، فالبهايم حتى لو راحت في الضربه دي بعدها بكم شهر خلاص مصريين رجعوا تاني مواشي بالشراء على الاقل. حتى الدمامل، ضربه الدمامل ما بنقولش بالضروره يكونوا كل البهايم ماتوا، مش بالضروره حصل كده. الحاجه الثانيه انه وقت الخيول ووقت بقى النهايه خالص بضربه الابقار، هو قال ان الابقار هيموتوا، لكن وقتها بقى مش كل المواشي او كل الخيول ولا كل البشر هيموتوا، دي ضربه الابقار بس، وبينها وبين الثانيه فتره زمنيه، يعني دي خروج 9 دي خروج 12 ضربه الابقار، فطبعا حصل تكاثر وحصل استمرار ومسافه يمكن كذا شهر ويمكن سنه لغايه ما حصل التكاثر ده كله. فالابقار هنا ده مش معناه كل الخيول ماتت، لا، ده الابقار بس الخيول، وفي خيول كتيره طلعت بقى تجري ورا اليهود بعد كده.
بالظبط يا ابونا، حتى في بين الخروج 3 اللي هي كل المواشي ماتت، وبين خروج 9 الناس والبهائم اصيبوا بالدمامل، الكلام المقدس ما قالناش الفتره قد ايه.
مظبوط،
مفيش وقت،
ما نقدرش يعني نعرف الفتره قد
ايه، لو كان قال يوم ولا اثنين
يجوز شهور.
يجوز شهور.
مظبوط.
في اعتراض برضه يا ابونا، ده قدسك كنت دكتور امراض جلديه فده حتى عرض، بيقول ايه؟ هل الحيطان تسبب البرص؟ في لاويين 14:34 ربنا بيقول لهم ايه؟ متى جئتم الى ارض كنعان الذي اعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت او ارض ملككم، يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا قد ظهر لي شبه ضربة في البيت، ويأمر الكاهن ان يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس وكل ما في البيت، وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت، فإذا رأى الضربة وإذا الضربة في حيطان البيت نقر خارجة إلى الخضرة.
كي تبني أقولها لك بقى. بصوا، هي ببساطة في ناس بتقول يعني إيه بقى تبقى ضربة في البيت وبعد كده هنطهر البيت والبيت تنجس، طب الكلام ده على بني آدم يبقى كلام معقول؟ في لغاية النهاردة أمراض تنتشر بالعدوى، نوع فطريات، نوع فيروسز، نوع. عشان كده تسمعوا ان يقولك قفلوا المستشفى او اوضه العمليات كان فيها ميكروب فتقفلت فتره واتطهرت جامد قوي عشان ترجع تشتغل تاني. ده معناه ايه؟ ان الطب اثبت فعلا ان في بعض الامراض مش بس تتنقل من شخص لشخص، لا، ممكن المكان نفسه يشيل الميكروب وينقله للناس، فلازم المكان نفسه يتطهر ويعزل فتره طويله. ده بالظبط اللي ربنا كان بيعمله في سفر اللاويين. مش كفايه بس الابرص يتاكدوا انه خف ويخضع لشريعه التطهير، البيت نفسه والحيطان نفسها لازم تنضف بطريقه معينه. وتلاحظوا لغايه دلوقتي الاسلوب ده متبع في بعض الحالات، يتكشط نفسه الحيطه تتشال منها اجزاء اذا كان الميكروب ده صعب قوي التخلص منه او معدي بطريقه مزعجه يعني. فاذا الكلام اللي موجود في سفر اللاويين كلام يمشي جدا مع الطب ولا يتعارض مع المنطق العلمي دلوقتي.
ده زائد يا ابونا ان هم كانوا عايشين في بيوت حجر، وقدسك عارف ان الحجر لما بيشرب ميه يعفن.
بالظبط، مظبوط كده.
زائد ان البرص كان عندهم زمان هو تغيير لون الجلد.
ايوه مظبوط.
فبرضه الحيطه بتغير لونها،
فيسموا الحيطه بقى فيها برص. مجرد ان لونها نشع، عارفين لما تنشع الميه وبعدين لونها يزرق وبتاع والفطريات تدخل فيها، المنظر ده مش مريح وممكن يجيب امراض. هو نفس الجو اللي كانوا عايشين فيه اليهود. فاذا شريعه التطهير للناس وللامان. احنا بنشكر تاني باشمهندس سمير على الوجبة الدسمة دي، وفرحانين ان انتم تابعيننا في الاسئلة. لينا لقاء مرة تاني مع الاسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.